بسم الله الرحمن الرحيم. بقي أمور. الأول أن المفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ واتصافها به غير مركب، وقد أفاد في وجه ذلك. بعدما انتهينا من البحث حول معنى المشتق، هل معنى عام أو خاص؟ والأخون اختار أن معنى المشتق خاص، هو المتلبس بالمبدأ بالفعل. الآن يأتي إلى أمور، وهذه الأمور ما تتعلق بالبحث الأصولي. فالأمر الأول، هل معنى المشتق بسيط أو مركب؟ قبل الدخول في هذا البحث لا بد من ذكر مقدمة، وهذه المقدمة تتعلق بأقسام البساط والتركب، وبعد ذلك ذكر الأقوال في هذه المسألة. فالبساطة والتركب على نوعين: بساطة وتركب اللحاظيين. البساطة اللحاظية في مقابل التركب اللحاظي. وهناك نوع آخر من البساطة والتركب تسمى بالبساطة والتركب الحقيقيين. فالبساطة اللحاظي هي أن يكون الشيء في الذهن صورة واحدة، وبتعبير آخر يلحظ الشيء بنحو الوحدة. فهذا التعبير الثاني فقط يتحقق في المركبات، لكن التعبير الأول لا، للشيء صورة واحدة في الذهن تتحقق في البساط وفي المركبات. فهذه البساط اللحاظية، البساط اللحاظية يكون للشيء صورة واحدة، وبتعبير آخر الشيء يلحظ بنحو الوحدة والاجتماع. سواء كان هذا الشيء له صورة واحدة في الذهن بسيطا أو مركبا، والمركب سواء كان مركبا اعتباريا أو مركبا حقيقيا، والبسيط سواء كان بسيطا مطلقا أو بسيطا في الخارج. أما البسيط المطلق ليس له أي نوع من التركب، وليس له أي نوع من الأجزاء، مثل الباري تبارك وتعالى ليس له أجزاء حتى بتحليل من العقل. ومثل الفصل الأخير من الأنواع، مثل الناطق، الفصل الأخير في نوع الإنسان، هذا بسيط حتى بالعقل لا يحلل إلى أجزاء. فصورة هذا المعنى في الذهن صورة واحدة، فلذلك بسيط بالبساطة لحاول. وأما المركب إما مركب اعتباري مثل بيت، مركب اعتباري لأن كل جزء من أجزاء البيت له وجود مستقل عن وجود الجزء الآخر. البيت مركب من غرف وصالون والمنتفعات، فكل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة له وجود مستقل ومتميز عن وجود الجزء الآخر. فهذا المركب يلحظ بنحو الوحدة، وبتعبير آخر له صورة واحدة في الذهن. عندما تلحظ البيت والدار بدون أن يتعلق بكل جزء لحظ، يعني تلحظ الصالون والغرف والمنتفعات بلحاظ واحد، تعلق لحاظ واحد بهذه الأجزاء لهذا المرض، فهنا هذه الأجزاء في الذهن متصور بنحو الاجتماع. مو أنه لوحظ اجتماع هذه الأجزاء، لا، هذه الأجزاء موجودة بنحو الاجتماع في الذهن، فلذلك متصورة بصورة واحدة، وهذا يسمى باللحاظ الإجمالي. ومرة أخرى تلحظ بصورة متعددة، يعني هناك لحاظ يتعلق ب الغرف، ولحاظ آخر يتعلق بالصالون، ولحاظ ثالث يتعلق بالمنتفعات المطبخية والحمام وما شابه ذلك، فكل جزء يتعلق به لحاظ لحاله. هذا النحو من اللحاظ يسمى باللحاظ التفصيلي والتركب في اللحاظ، لأن لكل جزء لحاظ لحاله، هذا يسمى بالتصور التفصيلي للأجزاء. أما على خلاف التصور الأول، هذه الأجزاء تلحظ بنحو الوحدة، بنحو الاجتماع، لحاظ واحد يتعلق بكل الأجزاء. فإذا لوحظت هذه الأجزاء بنحو الوحدة والاجتماع، فهذا اللحاظ، هذا الشيء يسمى بأنه بسيط بالبساطة اللحاظية. والقسم الآخر من المركب، مركب حقيقي. هذا المركب الحقيقي العقل يحلله إلى أجزاء، وتحليل العقل إلى تحليل الشيء، تحليل العقل لهذا الشيء إلى أجزاء، هذا التحليل يطابق الخارج. يعني لكل جزء وجود، وفي نفس الوقت هذه الأجزاء موجودة به وجود واحد ساري مثل الإنسان. العقل يحلله إلى جزئين، حيوان وناطق. الحيوان ينتزع من الجسم، من البدن، والناطق ينتزع من النفس الناطقة. لكن هذا الحيوان والناطق موجود آني بوجود واحد سار من الناطق إلى الجسم. للناطق درجة من هذا الوجود، وللحيوان درجة أخرى من هذا الوجود. وجود واحد، لكن وجود واحد على نحو التشتيت، درجة الأكمل والأقوى للنفس الناطقة، ودرجة أضعف للبدن للجسم. فهنا العقل يحلل الإنسان إلى هذين الجزئين، الحيوان والناطق، وهذا التحليل يطابق الخارج، يعني للناطق وجود وللحيوان وجود، لكن درجة من الوجود. هذه الدرجة مشتركة في وجود واحد سار من الفصل إلى الجنس، مثل العرض والمعرض. العقل يحلله إلى عارض ومعروض، وجود واحد، درجة من هذا الوجود للمعروض، وبتبع هذا المعروض درجة أخرى للعارض، الجسم والبياض. فأثبت المحققون المتأخرون من الفلاسفة على رأس هذا علي المدرس أن العرض والمعروض موجودان بوجود واحد، لكن هذا الوجود الواحد سار من المعروض إلى العارض، درجة من هذا الوجود الواحد للمعروض ودرجة أخرى للعارض. فالفصل والجنس هكذا، درجة قوية من هذا الوجود للفصل ودرجة ضعيفة من هذا الوجود للجنس. فهذا مركب حقيقي. هلا شنو مركب حقيقي؟ والمركب الحقيقي ينقسم الى اقسام، هذا ما علينا، المهم على اساس انتم درستم الفلسفه بعد ما في داعي للدخول في تفاصيل هذه التعريفات. فالمهم احنا نعرف البساطه اللحاظيه. فلما تلحظ الإنسان بجزئيه، الحيوان والناطق، بلحاظ واحد بصورة واحدة بدون أن يتعلق هناك لحاظ بالناطقية ولحاظ آخر يتعلق بالحيوانية، لا، لوحظ بنحو الوحدة، هذه تسمى بالبساطة اللحاظية. فالإنسان في الذهن بسيط بالبساطة اللحاظية، يعني للإنسان صورة واحدة، ولو هو مركب من حيوان وناطق، لكن هذا المركب لوحظ بلحاظ واحد بصورة واحدة، كما أن المركب الاعتباري صورنا كيف تصور به في الذهن بصورة واحدة، بنحو الجمع وبنحو الوحدة تلحظ. الإنسان هكذا، هذا هو المركب الحقيقي اللي بتحليل من العقل يكون له أجزاء، وهذا التحليل العقلي يطابق الخارج. أما هناك بسيط، بسيط في الخارج ولكن بالعقل يحلل، تحليل العقل هنا يطابق الواقع ولا يطابق الخارج. كيف؟ نذكر مثال في البياض، العقل يحلل البياض إلى جزئين، لأن لما يرى البياض يشوف أنه مشترك مع بقية الألوان، مشترك مع بقية الألوان في أي شيء في اللونية، البياض لون والسواد لون والأحمرار لون والأخضرار لون، فمن جهة الاشتراك، اشتراك البياض مع بقية الأنواع ينتزع اللونية، ولكن من جهة الامتياز البياض مفرق لنور البصر، لكن حديثا يقولون البياض لون لا يجذب أي جزء من أجزاء الضوء بل يطلق الضوء. هلا الفاصل بتعبير العلم الحديث أو فاصل بتعبير القدماء، مفرق لنور البصر. فالعقل يحلل البياض إلى هذين الجزئين، لون ومفرق لنور البصر، لكن هذا التحليل يطابق الخارج، يعني البياض في العالم الخارجي، هذا البياض اللي في الكتاب في ورق الكتاب، هذا في الخارج له لونية وله المفرقية، لا، لكن يطابق الواقع، يعني هذان الجزئان بتحليل من العقل يتحقق بتحقق البياض في الخارج. البياض في الخارج مصداق للونية و مفرق البصر، هذا نقول هذا التحليل يطابق الواقع، لكن لا نقول يطابق الخارج، يطابق الخارج عندما يكون كل جزء له وجود متميز عن الجزء الآخر مثل ما قلنا في المركب الحقيقي. للحيوان درجة من الوجود وللناطق درجة من الوجود، ولو هاتان الدرجتان وجود واحد سار من القوي إلى الضعيف مثل ما قلنا في المعروض والعارض. فلذلك في المركب الحقيقي قلنا هذا التحليل العقلي إلى جزئين، هذا التحليل يطابق الخارج، أما هنا ما نقول التحليل يطابق الخارج، نقول هذين الجزئين يطابق الواقع، لأن واقع البياض في الخارج مصداق لهذين الجزئين، مو أنه كل جزء له وجود متميز في الخارج عن الجزء الآخر. فلذلك البياض بسيط في الخارج وفي العقل يحل، وقلنا قبل قليل البسيط على قسمه، بسيط مطلقة في العقل وفي الخارج، مثل الباري تبارك وتعالى بسيط في العقل وفي الخارج، ومثل الفصل الأخير للنوع بسيط لا يحل، هذا الفصل الأخير إلى جنس وإلى فصل، فلذلك لا يحلل بتحليل من العقل ولا له أجزاء في الخارج. أما البياض بسيط في الخارج ومركب بتحليل من العقل، والمركب قسمناه إلى قسمين اعتباري وحقيقي. في الاعتباري كل جزء له وجود مستقل ومتميز عن وجود الجزء الآخر، أما في المركب الحقيقي لا، موجود هذه الأجزاء بوجود واحد سارد، لكن شنو؟ كل جزء له درجة من هذا الوجود الواحد. بعدما عرفنا أنواع المركب، مركب اعتباري ومركب حقيقي، والبسيط بسيط مطلقة وبسيط في الخارج لكن العقل يحلل. الآن عرفنا أن هذا البسيط بالبساطة اللحاظية، بسيط بالبساطة اللحاظية يعني له صورة واحدة. هاي الشيء اللي له صورة واحدة في الذهن سواء كان بسيطا أو مركبا، والبسيط أعم من أن يكون بسيط مطلقا أو بسيط في الخارج، والمركب سواء كان مركبا اعتباريا أو مركبا حقيقيا، فالبساطة اللحاظية تأتي في كل هذه الأشياء. الآن عرفنا تعريف البساطة اللحاظية. البساطة اللحاظية هي أن يكون للشيء صورة واحدة. وفي المركبات إذا عبرنا بأن للمركب يلحظ بنحو الوحدة والاجتماع، يكون تعبيرا دقيقا، لحاظ واحد يتعلق بهذا الشيء بكل أجزائه، صورة واحدة له. فلذلك مرة نعبر الشيء له صورة واحدة، صورة واحدة في الذهن بساطة اللحاظية. في مقابل ذلك التركب اللحاظي. التركب اللحاظي أن يكون للشيء بأجزائه لكل جزء صورة، يعني للشيء صور متعددة في الذهن، مثل ما قلنا البيت، مثل ما قلنا في المركب الحقيقي. في البيت إذا كان هناك صورة للصالون في الذهن، وصورة أخرى للغرف، وصورة أخرى للمنتفعات، أو في الإنسان صورة للحيوان وصورة أخرى للناطق، هنا بصير تركب لحاظي. فالتركب اللحاظي يأتي وين؟ في المركب الاعتباري والمركب الحقيقي والبسيط الخارجي. في البياض لما يحلل إلى لون ومفرق لنور البصر، هنا مرة هذان الجزءان يلحظ بلحاظ واحد، ومرة أخرى لا، لكل جزء يتعلق لحاظ. فإذا يتعلق لحاظ واحد بهذين الجزئين يصير بسيطا بالبساطة اللحاظية، أما يتعلق بكل جزء لحاظ ولكل جزء صورة لحاله بصير تركب لحاظي. فقط هذا التركب اللحاظي ما يأتي وين؟ في البسيط بالبساطة الحقيقية المطلق، مثل الباري تبارك وتعالى، فقط ملحوظ بلحاظ واحد ولا يتعدد، لأن ليس له جزء بأي شكل من الأشكال. الآن عرفنا البساطة اللحاظية والتركب اللحاظي، نأتي إلى البسيط الحقيقي والمركب الحقيقي. البسيط الحقيقي فقط عندما لا يكون للشيء أجزاء مطلقة لا في العقل ولا في الخارج، مثل الباري تبارك وتعالى. والفصل الأخير من النوع، لأن الفصل الأخير من النوع ليس له جنس وفصل. أما المركب الحقيقي هو مثل ما ذكرنا قبل قليل، هو المركب بتحليل من العقل، وهذا التحليل يطابق الخارج، مثل الإنسان يحلله إلى حيوان وناطق، وهذا التحليل يطابق الخارج، لأن لكل جزء وجود في الخارج متميز عن الوجود الآخر. متميز مو بمعنى أنه له وجود مستقل عن الآخر، لا، يعني له درجة من الوجود، هاتان الدرجتان موجودتان بوجود واحد ساري. هذا هو المركب الحقيقي في مقابل البسيط الحقيقي. ف فالآن نأتي إلى تحرير محل النزاع. هذا النزاع حول بساطة وتركب معنى المشتق. ما المقصود من البساطة والتركب؟ البساطة والتركب اللحاظيين أو البساطة والتركب الحقيقيين؟ من كلام الأخون يفهم أن محل النزاع هو البساطة والتركب اللحاظيين، لكن هذا الكلام ليس له أساس، لأن الأصوليون يقولون بالبداعة لما نسمع المشتق يأتي إلى الذهن صورة معنى واحد، ما يأتي صور متعددة للمعنى، مثل الضارب، أي صورة تأتي إلى الذهن؟ ذات متلبسة. مو أنه هناك صورة متعددة تأتي من المشتق في الذهن، ضارب أولا من، بعد له، بعد الضرب، من له الضرب، بحيث يكون كل جزء من هذا المعنى له صورة منفصلة عن صورة المعنى الآخر. يعني حين سماع كلمة ضارب يأتي إلى الذهن صور ثلاثة، من له الضرب، ما تأتي صور متعددة، لا، ذات مبهمة متلبسة بالضرب. هذه الصورة بنحو الوحدة تأتي إلى الذهن. هذا يتوضح أكثر عندما نتحدث عن كلام الأخوند. لذلك البساطة والتركب اللحاظي مو مورد الخلاف، بل هناك مورد اتفاق بين الأصوليين أن معنى المشتق بسيط بالبساطة اللحاظية، مثل أي كلمة مفرد، أي مفرد من المفردات سواء كان مشتقا أو جامدا يأتي صورة واحدة إلى الذهن من سماع هذه الكلمة. فالبساطة والتركب اللحاظي مو مورد النزاع على خلاف كلام الأخوند، بل البساطة والتركب الحقيقي. الحقيقي مطلقة، البساطة والتركب الحقيقي مطلقة، وقلنا البساطة الحقيقية فقط منحصر بالله تبارك وتعالى والفصل الأخير من النوع، أما التركب لا، يشمل بقية الممكنات. بل البساطة والتركب الحقيقي بالنسبة، بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لدخول الذات في معنى المشتق وخروجه. يعني هل معنى المشتق مركب بتحليل من العقل إلى ذات ونسبة وحدث؟ فهذا القول بالتركب. وأما إذا قلنا لا، الذات خارجة من معنى المشتق، يعني ليس معنى المشتق مركب من الذات والنسبة والعدد، هذا القول بالبساطة، هذا مورد النزاع. مقصود من البساطة والتركب البساطة والتركب الحقيقيين، لكن لا مطلقة، البساطة والتركب الحقيقيين بالنسبة إلى الذات والنسبة والحدث. فمن يقول معنى المشتق يحلل بتحليل من العقل إلى ذات ونسبة وحدث، هذا القول قول بالتركب. واللي يقول معنى المشتق لا يشتمل حتى بتحليل من العقل لا يشتمل على الذات، هذا القول بأن معنى المشتق بسيط بالبساطة الحقيقية. مو البساطة والتركب الحقيقيين مطلقة، لا، فقط في مورد الذات والنسبة والحال. بعدما عرفنا محل النزاع نشوف ما هي الأقوال في المسألة. الأقوال في المسألة على ما هو المعروف ثلاثة، لكن من تعبير الأخون يفهم قول رابع. أما القول الأول وهو المشهور بين النحاة واختاره من المتأخرين الأصوليين المحقق الإصفهاني والسيد الخوئي رحمة الله عليهما، أن معنى المشتق بتحليل من العقل يحلل إلى أجزاء ثلاثة: ذات ونسبة وحدث. ضارب يعني ذات ونسبة وحدث الضرب، هذا قول مشهور النحاة. ممكن أصلاً النحاة ما كان لهم مخالف لهذا القول، ممكن يدعي واحد أنه هذا القول إجماعي بين النحاة، ومن الأصوليين المتأخرين اختار هذا القول المحقق الأصفهاني وتبعاً للمحقق الأصفهاني المرحوم السيد الخوئي. وقول ثاني، هذا القول نسب إلى المحقق سيد شريف، لكن أنا ما تحققت من هذه النسبة هل هذه النسبة صحيحة أو مو صحيحة، ما صار لي مجال أشوف كتب سيد شريف. سيد شريف له كلام في تعليقته على المطالع، في هذه التعليقة ذكر شيء فهم من هذا الشيء هذا القول، لكن لابد أن يرجع الإنسان إلى الكتب النحوية والبلاغية للسيد الشريف يشوف ماذا يقول في مسألة المشتق معناه وصيقة ومراكب. واتبعا للسيد الشريف اختار هذا القول من المتأخرين ضياء الدين العراقي. السيد الشريف يقول معنى المشتق لا يشتمل على الذات، لأن المشتق إما لأن المشتق مركب من مادة وهيئة، فمادته موضوعة للحدث وهيئته موضوعة للنسبة، نسبة الحدث هذا المعنى الموضوع له للهيئة، ولكن ما دام النسبة لا تتحقق إلا بالطرفين فهذه النسبة تستلزم الذات، لأن طرف للنسبة هو الحدث وطرف آخر هو الذات، لكن هذا من باب الاستلزام يصير، يعني هيئة المشتق معناها النسبة، لكن هذه الهيئة الدالة على النسبة والنسبة لا تتحقق إلا بطرفين، دلالة الهيئة على الذات بصير دلالة التزامية، وإلا معنى المشتق حدث ونسبة. هذا القول نسب إلى المحقق سيد الشريف واختاره من المتأخرين مرحوم ضياء الدين العراقي. والقول الثالث، القول الثالث أن معنى المشتق لا يختلف عن معنى الحدث، معنى واحد، الضارب والضرب واحد، ما في فرق بينهما إلا بالاعتبار. حدث الضرب إذا لوحظ بنحو بشرط الله تصير معنى الضرب، وهذا الحدث إذا لوحظ لا بشرط تصير معنى ضارب، ما في فرق بين ضارب والضرب إلا بالاعتبار. حدث الضرب إذا لوحظ بشرط الله معنى الضرب مصدر، وإذا لوحظ لا بشرط بصير معنى اسم الفاعل. هذا القول للمحقق الدواني، والمحقق الدواني هو تلميذ سيد الشريف، وهذا القول صار معروفا بين الفلاسفة، ومن الأصوليين اللي اختار هذا القول هو المحقق الناهلي. شوف هذه الأقوال الثلاثة المعروفة بين النحاة مركب، واختاره من الأصوليين من المشايخ الثلاثة، لأن الأصول في هذا العصر يدور مدار أقوال هؤلاء الثلاثة: الإصفهاني والضياء الدين والنعيمي. الإصفهاني اختار كلام النحاة، الضياء الدين اختار كلام سيد الشريف، والنائني اختار كلام الدواني اللي صار مشهور بين الفلاسفة. هذه الأقوال الثلاثة المعروفة في معنى المشتق. على أساس القول الأول صار المشتق مركبا، وعلى أساس القول الثاني والثالث صار المشتق بسيطا. لكن هناك شيء يفهم من كلام الأخون، أنه هناك قول رابع من الأخون، لكن هذا القول الرابع للأخون لا يتصور. هيك نحن نذكر نبين، لكن لا يعقل هذا المعنى اللي ذكره الأخون إلا إذا نرجع إلى الأقوال الثلاثة الأخرى. شنو هذا قول الرابع للأخون؟ إن شاء الله في الدرس اللاحق. وصلى الله عليه وسلم.